بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: علته طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل من قطع، وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقلا. هذا في الحديث المعلل. قال: أخذنا هذا، والكلام فيه طويل لكن أخذنا إن شاء الله تعالى ما فيه الكفاية. قال: وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون الخلل، من دون خلل. مرجعها هذين أي في الإسناد والمتن، مرجع هذه العلل. قال: وفاحش الغفلة حيث ينفرد. أنا الآن كفاحش الأغلاط منكر يرد، معنى فاحش الغفلة هو السبب. ليش السبب الثاني؟ السبب الأول في الضبط هو الوهم، والوهم حديثه يكون حديث معلل، حديث معلل أو حديث به علة. وقد انتقد بعضهم كلمة معلل، لكن الصحيح أنها كلمة صحيحة، معنى يقال معل ولا يقال معلل. لكن ذكر العراقي أنها كلمة صحيحة، يعني من ناحية اللغة. وأيضا ذكر بعض أهل اللغة كالفراء أنها صحيحة من باب التعليل وهو التمريض. معلل أي مثل مريض ممرض أو يتمرض. طيب، قال: وقسم الحاكم عشرا العلل مرجعها هذين من دون خلل، وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد. فاحش الغلط أو فاحش الغفلة أو فحش الغلط، إما فحش الغلط أو فاحش الغفلة. وفحش الغلط هو أن تكثر عنده الأوهام فيكون أكثر حديثه خطأ، تكثر عنده الأوهام فيكون أكثر حديثه خطأ. ويدخل فيه الاختلاط، ويدخل فيه الاختلاط. فإذا كثرت هذه الأخطاء فسمي فاحش الغلط، يسمى فاحش الغلط، وحديثه ضعيف جدا، أو قال الحافظ منكر، يقال منكر إذا تفرد بالحديث، يقال حديثه منكر أو ضعيف جدا. وهذا غالبا فاحش الغلط لا يستشهد بحديثه لأن غلطه كثير. هنا قال: وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد، كأنه أدخل اثنين معا، فاحش الغلط وصاحب الغفلة. والغفلة درجات، والغفلة أولا تأتي لسببين: إما غفلة بسبب مثلا طبع على هذه الغفلة، معناه في غفلة في تعاملاته مع الناس، فيه شيء من الغفلة، وهذه ليست هي المقصودة هنا. أنا الإنسان أحيانا يكون عنده شيء من خفة الذنب، أو من تجد البداهة في التعامل، معناه يتعامل كما يقولون بحسن نية، وهذه يسميها الناس غفلة. معناه تجد مثلا يواجه من يكره الشيء يواجهه عادي ويرى أنه شيء عادي، فهذا تسمى غفلة، غفلة في التعامل، غفلة في التعامل، وهذه لا دخل لها في الحديث. قد يكون الرجل مغفلا لكنه لا يدخل في مسألة الحديث، إذا كان ضابطا فيؤخذ ضبطه. وممن يذكر بهذا من باب التعليم، معنى ليس من باب الازدراء أو من باب العيب، مما يذكر بهذا محمد بن جعفر أبو عبد الله الذي يلقب بغندر. محمد بن جعفر كان فيه غفلة شديدة، معنى في التعامل، أنا عنده شيء من الطيبة هكذا تجعله يتعامل بسماحة، تجعله يتعامل بسماحة. ولهذا لماذا سمي غندر؟ قالوا لما جاء ابن جريج إلى البصرة فازدحم الناس عليه، فكان محمد بن جعفر يرفع صوته ويقفز كذا، معنى يريد يسمع ويعملون فوضى لأجل إيش؟ أنهم يريدون يسمعون، مثل ما فعلوا الحميدي وغيره. فرآه ابن جريج يعمل فوضى ويصيح، فقال اسكت يا غندر، قال له اسكت يا غندر، فخلاص صار اللقب فيه، صار ما يعرف إلا بغندر، بل صار اللقب هذا حتى في أناس بعده ممن كان يسمى محمد بن جعفر. فذكر الإمام الأزدي المصري عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه النسبة، ذكر ستة ممن تسمى بمحمد بن جعفر ويقال له غندر، غير محمد هذا بن جعفر الذي هو أول من لقب بغندر. فصار هذا اللقب كأنه سمة على من يسمى بمحمد بن جعفر من المحدثين. فهذا كانت فيه غفلة شديدة، حتى أن شعبة رحمه الله ما كان يحب أحد يكتب في مجلسه، أنا كان يكره أن يرى أحد يكتب في مجلسه ويحدث ويحدث ويكتب، وإنما كان أصحابه لا يكتبون في المجلس وإنما يكتبون بعد المجلس. كان يقول يحيى بن سعيد قال كان شعبة يحدثنا ولا يحب أن يكتب أحد في مجلسه، فكنا إذا انتهى المجلس أما أنا فأذهب إلى بيتي وأكتب الأحاديث التي ذكرها شعبة، وأما خالد بن الحارث قال ومعاذ فكل واحد منهما يمسك زاوية من المسجد ويكتب الأحاديث، خالد بن الحارث ومعاذ ابن معاذ العنبري. فكان أحدهما خالد يمسك اليمين وهذا يمسك اليسار أو العكس ويكتبون الأحاديث. لكن هناك في المجلس بحكم أن المجلس كبير كان في المجلس من يكتب، مثلا النضر بن شميل كان يكتب، وكان سليمان بن حرب أيضا يكتب، وجماعة من أصحاب شعبة لكنهم بعيد ما يراهم شعبة، لكن محمد بن جعفر يكتب أمامه. وإذا انتهى من الكتاب، إذا انتهى المجلس جاء إلى شعبة ويريه الكتاب، فقال الإمام أحمد وهذا من غفلته، وهذا من غفلته، مع أن الغفلة هذا شيء من السماحة، هو يعرف أنه لكن يكتب ويريه الكتاب. وكان كتاب غندر أو محمد بن جعفر هو الحكم كما قال عبد الرحمن المهدي، هو الحكم بين أصحاب شعبة، معنى إذا اختلفوا جاءوا إلى كتاب، معنى كان يضبط كتابه. طيب وأيضا كان يتركه شعبة يكتب. طيب وهذا قد يكون شعبة تركه ليس لأجل قرابته، صحيح أن شعبة يعتبر محمد جعفر ربيبه، شعبة زوج أمه، لكن الظاهر تركه لأنه يعلم أن حفظه ليس بذاك، فلهذا يجعله يكتب. فكان يكتب حديث شعبة، وذكروا له قصص في ترجمته تدل على شيء من الغفلة. معنى الغفلة هذه مثل كما قلنا سماحة، سماحة في المعاملات، حتى يقال وهو معنى ذكر بعض أهله أنه مرة جاء لهم بسمك، فلما عملوا العشاء وجدوه نائم ما صحوه، لكن أكلوا السمك، فعرفوا أنه لو قام سيسأل، قاموا لطخوا يده بالسمك، معنى لطخوا يده بالسمك، فلما قام سألهم أين السمك، قالوا قد أكلت، قال لا ما أكلت، قالوا انظر إلى يدك، فأراح يده رأى السمك فقال نعم فإذا أكلت. وأيضا يقال أنه لما جاءه أهل بغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أهل بغداد من الحفاظ، فجاءوا إلى إلى بيته، ومعنى محمد بن جعفر يعرف أن الناس يستخفون به بحكم الغفلة هذا التي فيه، فقال والله لا أحدثكم حتى تخرجوا معي السوق. الجماعة ما يدرون ليش يريدوا يخرجون معه السوق، قال ما أحدثكم حتى تخرجوا معي السوق، قالوا خلاص ما في شيء، لعله يريد يقضي حاجة وكذا. فخرج وخلفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أهل الحديث، معنا بعضهم يعرفونهم لأن أهل العراق يعرف بعضهم بعضا، فكان يمر في السوق فيقولون يا أبا عبد الله إيش هؤلاء، من هؤلاء؟ يقول هؤلاء أهل الحديث، ما تعلمونهم؟ جاءوا ليسمعوا مني. فهذا أيضا من سماحته، وليس من باب مثلا التفاخر أو كذا، لكن أحيانا كما قلنا الغفلة أو السماحة هذه الزائدة تجعل الإنسان يفعل أشياء ما يحس بها أو يحس أنها عادية. فلهذا كان محمد بن جعفر فيه غفلة التعامل، لكن كتابه كان ضابطا مضبوط، فكان أصحاب شعبة يأخذون منه، أصحاب شعبة يأخذون منه. طيب قال فهذه غفلة. والغفلة الثانية، الغفلة الثانية التي تضر بالحديث هي الغفلة التي يكون فيها الراوي يحدث بالتوهم، تصيب غفلة فيلقن الحديث فيقول نعم، هذا يسمى غفلة، وغالبا تكون غفلة الصالحين. تسمعون بغفلة الصالحين؟ يقول للإمام يحيى بن سعيد القطان قال ما رأيت الصالحين أكذب في شيء منهم في الحديث، ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الحديث، معناه ما يكذبون في الحديث، لو تكلم الإنسان ما يكذب أبدا، رجل صالح دائما يصدق، لكن يكذبون في الحديث وهم ما يتقصدون الكذب حاشاهم، وإنما لغفلتهم تأتي أشياء عليهم بالتوهم. ولهذا تجد في التراجم كثير ممن يقال فيه غفلة الصالحين. لماذا هذا تأتي الغفلة؟ تأتي الغفلة هذه لأجل أن الشخص منهم مثلا يطلب العلم في شبابه، يطلب الحديث، يطلب ويجتهد، لما يكبر يتنسك، يتعبد، تجد يترك المراجعة، يترك كذا، لا يأتي الناس يحتاجون إليه. مثلا عندك على سبيل المثال يزيد الرقاش، وكذلك أيضا أكثر منه أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش ويزيد الرقاش هؤلاء من أهل البصرة، جلسوا مع أنس وسمعوا من أنس وسمعوا من الحسن البصري، فهم تلقوا علم، لكن بعد ذلك انصرفوا إلى العبادة. ولما كان أهل البصرة موجودون مثلا الحسن وابن سيرين وممن سمع من أنس ما كان يحتاجون إليهم، ما كان يأتون يحتاجون إليهم، لكن لما مات أولئك، مات الحسن، مات محمد بن سيرين، وماتوا هؤلاء قتادة وكذا، احتاج الناس إليهم، احتاجوا إلى أبان واحتاجوا إلى يزيد الرقاش، لأنهم قد سمعوا من أنس وسمعوا من الحسن البصري، فكانوا يأتونهم يقولون لهم مثلا أنتم كنتم معنا سمعتم من أنس حديث كذا وكذا وكذا، فالحديث يكون معهم، لكن ما يدرون هل هو عن أنس أو عن بس، لكن يقولون نعم قد سمعنا. قال حماد بن سلمة جئت بأحاديث رواها أبان عن الحسن، معنا من أقوال الحسن، فجعلتها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أقول له أحدثك، أحدثك معنا كأنه يسأله، أحدثك أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فيقول نعم، هو عنده هذا الحديث بس ما يذكر أنه إلا من كلام أنس، من كلام الحسن، ثم يقول أحدثك ويقول له نعم، فتكون فيه غفلة، هذه الغفلة تسمى غفلة الصالحين، لأنهم يهتمون بالعبادة فينسون العلم الذي كانوا عليه. وهؤلاء كثير منهم، محمد بن زياد بن أنعم الأفريقي وسويد بن سعيد، بعضهم مشهورين في الحديث، معنى لهم حديث كثيرة، لكن فيهم هذه الغفلة، فهذه الغفلة التي تضر، لأنها تكون ضارة بالحفظ، بحفظ الشخص. قال كفاحش الأغلاط منكر يرد، معنى هذا يسمى حديثه منكر. قالوا في المخالفات أقسام تعد، من ذاك شاذ ومنكر يرد، ومدرج المتن ومدرج السند، والقلب والمزيد فيه قد ورد، ومنه ما بالاضطراب يعرف، كذلك التصحيف والمحرف. الآن يقول المخالفات هذه أقسامها كثيرة، وهذه المخالفة المراد به مخالفة الثقات، أن يخالف الراوي الثقات في حديثهم. كيف يعرف هذا؟ يعرف بسبر حديثه، جمع حديثه. الآن العلماء الذين يفعلون هذا، ممكن يفعل حتى إنسان في عصرنا هذا ممكن يفعل هذه الفعل، سهل معنا سيكون لهم، يأتي بجمع أحاديث مثلا هذا الشخص عن أحد الحفاظ، مثلا يروي عن الزهري، يسرد حديثه عن الزهري، يجمعها ثم يقارن هذه الأحاديث بأحاديث حفاظ أصحاب الزهري، حديث مالك، حديث معمر، حديث ابن عيينة، معنى يأتي مثلا هذا الحديث رواه ابن عيينة، فيرى هل نفس الحديث، هل طابق نفس الإسناد الذي رواه هذا، الذي رواه مالك مثلا، ينظر في المتن هل نفس المتن أو زاد ونقص، فإذا كان زاد ونقص ينظر إلى هل في أحد تابعه على هذه الزيادة، لا تجد أحد. الآن مثلا أحيانا يكون وهب بن جرير، أحيانا وهب بن جرير مثلا هو ثقة، لكن دائما يخالف في حديث شعبة، تجد يأتي بزيادات ليست موجودة في حديث حفاظهم، حفاظ أصحاب شعبة، فيتبين أنه أخطأ، أنه أخطأ. فلهذا يعرف العلماء ضبط الرجل بهذا. قال ابن حبان دخلت مصر لأجل أن أجمع حديث عبد الله ابن لهيعة، قال ابن حبان دخلت مصر لأجل أن أجمع حديث عبد الله ابن لهيعة، أنا أجمعه من الحفاظ الذين هم أعرف الناس بحديث ابن لهيعة، فيقول له فلان روى عنه فلان وفلان وفلان، فيأتون له بحديث ابن لهيعة. فقال دخلت مصر لأجل أن أجمعه، إيش يفعل يجمعه؟ لأن ابن لهيعة اختلف الناس في حديثه، فمنهم من قال أنه ضعيف، ومنهم من قال أن بعض حديثه ضعيف وبعضه صحيح، ومنهم من قال أن كتابه صحيح لكن حفظه ضعيف. ولهذا الذين كتبوا من كتابه كعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وأيضا عبد الله بن مسلم القعنبي وأيضا كذلك هؤلاء عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن، هؤلاء الأربعة الذين يسمونهم العبادلة، عبادلة أصحاب من لهيعة، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي. فهؤلاء الأربعة كتبوا من كتاب، وغيرهم أيضا حتى قتيبة بن سعيد كتب من كتاب ابن لهيعة، كتبوا من كتابه ما أخذوا منه إنما كتبوا من كتابه وقابلوا هذا الكتاب. طيب هؤلاء يقول بعض العلماء الآن مثلا الشيخ الألباني يمشي على هذه الطريقة، يقول إذا روى عنه أحد العبادلة، وأحيانا يدخل أيضا قتيبة بن سعيد ويدخل بعض أيضا ممن روى من كتابه، فيقول هؤلاء حديثهم حسن، هؤلاء حديثهم حسن، يكون الحديث حسن. وإذا لم يروي عنه، إذا روى عنه غير هؤلاء يقول حديثه ضعيف. ويقال أن ابن لهيعة احترقت كتبه، فكان يحدث بالوهم، كان يحدث بالوهم. وقال عثمان ابن صالح المصري أن ابن لهيعة لم تحترق كتبه، وإنما احترق شيئا يسيرا من كتبه، لكن أصابه شيء في عقله فخلط، أنا كأنه أصابه رأسه في شيء أو في ضربة أو كذا فكان يخلط. المهم أنه خلط في حديثه، لكن أكثر العلماء أو كثير من المحققين يقول أن حديثه أصلا ضعيف حتى في الكتاب، حتى في كتابه حديثه فيه مناكر وفيه أشياء يتوهم فيها، فلهذا لم يقبلوا حديثه بالكلية. فالآن المخالف يعرف بهذه الطريقة، بجمع حديثه ثم مقارنته مع الحفاظ، فإن كان يخالف الحفاظ فهو ضعيف، إن كانت مخالفته أكثر فهو فاحش الغلط، وإن كان مخالفته أقل معناها ليست كثيرة جدا فهو سيء الحفظ، سيء الحفظ هكذا. لا، وهذه الطريقة الحديث يتبين مثلا أنه شاذ أو منكر أو مدرج المتن، مدرج الإسناد، أنا كيف مدرج المتن وضع، معنى وضع زيادة في المتن ليست فيه، أحيانا يكون هذا الثقة حافظ أو هذا الراوي حافظ من الحفاظ الكبار، لكنه في حديث مثلا شيخ معين يخطئ. مثلا عندنا الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي يعتبر من حفاظ الدنيا، من حفاظ هذه الأمة، وفقيه من فقهاء هذه الأمة، إمام أهل الشام. فهذا الأوزاعي أحيانا يروي عن يحيى بن أبي كثير أشياء خطأ، كيف عرفوا أنها خطأ؟ جمعوها بين أصحاب يحيى، وجد أن الأوزاعي يخطئ في بعض الأشياء. يقال أن الأوزاعي سمع من يحيى بن أبي كثير وهو صغير، ويقال أنه الكتب التي أو الحديث التي كتبها عن يحيى أكثرها أو ضاعت عليه أو احترقت عليه. المهم في علة، في علة هناك جعلت الأوزاعي حفظه يتخلف في حديث يحيى بن أبي كثير. مثلا عندنا في حديث بريدة الذي خرجه الإمام مسلم، خرجه الإمام مسلم من حديث هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهشام يعتبر أحفظ الناس في يحيى، أحفظ الناس في حديث يحيى هشام، فخرج هذا الحديث من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المهلب، عن أبي المهلب عن بريدة ابن الحصيب قال أن قال أبو المهلب كنا مع بريدة في غزاة فقال بكروا بصلاة العصر، يعني يقول لهم بريدة بكروا بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث رواه الأوزاعي. فقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المهاجر، أنا الأول غلط في كنية هذا الرجل، وهو أبو المهلب عم أبي قلابة. أبو المهلب كنيته مكنى بأبي المهلب، لكن جعله الأوزاعي أبو المهاجر، قال عن أبي المهاجر، ثم قال عن بريدة بن الحصيب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بكروا بصلاة العصر فإن من فاتته صلاة العصر فكأنما أو فقد حبط عمله. الآن إيش عمل؟ أدخل العبارة الأولى بكروا بصلاة العصر أدخلها في الحديث، وإنما هو قالها من؟ بريدة، قالها بريدة، فهذا يدل على أنه أخطأ في الحديث، فيجمع من هذه الأشياء الأخطاء فيعرف مخالفته، فهذا يعتبر شاذ، يعتبر شاذ، هذه الزيادة تعتبر شاذة، وكذلك الاسم يعتبر خطأ. أيضا في مدرج السناد، مدرج الآن هذا يعتبر مدرج، أدرج قول بريدة بكروا بصلاة العصر أدرجه في الحديث. طيب، وأما مدرج السند مثل له الحافظ أن الرجل مثلا يدخل حديث على إسناد ليس إسناده، مثلا مثل ما أدخل بعضهم حديث من لم يتغنم بالقرآن فقال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنم بالقرآن فليس منا، وهذا خطأ، هذا الإسناد ليس لهذا الحديث، وإنما الحديث ما أذن الله لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. طيب، قال والقلب أيضا أحيانا يقلب المتن، قد يكون من الثقات الكبار، فهذا يحيى بن سعيد القطان قلب حديث السبعة، حديث السبعة فيه ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فقال يحيى ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أنا غلط واضح لكن لعله سبق اللسان، فقال حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهذا القلب موجود. قاله المزيد، المزيد هذا القلب زيادة رجل في الإسناد، وذكرناه المزيد في متصل الأسانيد. قاله منهما بالاضطراب يعرفوا، أيضا الاضطراب يعتبر مخالفات، يعتبر مخالفة، هذا يخالف هذا. كذلك التصحيف والمحرف أيضا يخالف في أسماء الرجال، يخالف أيضا في بعض نطق المتن، وهذا موجود كما قلنا حتى في القرآن، بعضهم أخطأوا حتى في القرآن لأنهم لم يتلقوا القراءة عن مشايخ، وإنما أخذوها هكذا بالقراءة وكذا بالسماع، ولهذا تجد أنهم يخطئون في القراءة، حتى بعضهم يقول وجاء به حمل بعير قال رجل بعير، وبعضهم أيضا حتى أنه رجل كما ذكر أبو أحمد أو ذكر ابن الجوزي في المغفلين، أنا كتابه الذي ذكر معنا في المغفلين هذا ذكر عن رجل أنه كان إمام في قرية، إمام في قرية، فكان فجاءه شيخ من المشايخ إلى قريته ثم عزمه على الطعام، فكان يقول للشيخ، يقول له أنا عندي استفسار، عندي استفسار في الفاتحة، الله عز وجل يقول أنا إياك نعبد وإياك 60 أو 70 أو 90، ما أدري هل 60 أو 70 أو 90، فقال أنا أحطاط وأقول 90، إياك نعبد وإياك 90. وهذا لأجل أنه ما تلقى القراءة وإنما فقط يقرأ، معنى هذا مصحف، مصحفي كما يقولون، معنى يقرأ فقط، وكانت الكتابة بدون نقط، كانت الكتابة بدون نقط، حتى أن الرجل ملك من الملوك كتب إلى أميره لما ذكر له أنه قد كثر عندهم المخنثين، كثر عندهم هؤلاء المخنثون، فقال لهم احصهم عدهم كم، فالرجل ظن أنه اخصهم، معنى ظنها أنها خاء، فقام خصاهم كلهم، فهذا بسبب هذه الأشياء. ذكرنا معنا أيضا في الكتابة أحيانا يحصل خطأ وتصحيح في الكتابات، فهذا موسى بن عقبة أرسل إلى ابن لهيعة حديثه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر معنا جعل له حجرة، وهي الخيمة هذه التي احتكف فيها، احتجر في المسجد في رمضان، فقام ابن لهيعة رواه فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد في رمضان، احتجم، ما قال احتجر، قال احتجم. فلهذا كما قلنا أحيانا يغير، وهذا المخالفات أيضا. فالآن عندنا 5 أشياء، عندنا 5 أشياء تدخلوا في الضبط: الوهم وفحش الغلط والغفلة وأيضا كذلك المخالفة وسوء الحفظ. الآن ذكر المخالفة أنها ينتج عنها، أو المخالفة إما أن تكون حديثه شاذ وإما منكر إذا كان ضعيفا على تقسيم الحافظ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسألة الشاذ والمنكر، هل بينهما خلاف أو لا، ومدرج المتن ومدرج الإسناد والقلب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف والمحرف، معنا 9 أقسام من هذه المخالفة. طيب، قال الشاذ والمنكر، قال فالشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف. طيب، الآن دخل في الشاذ والمنكر، فقال الشاذ ما خالفهم به الثقة، قابله محفوظهم فحققه. وأول من عرف الشاذ الإمام الشافعي رحمه الله، فقال ليس الشاذ الذي ينفرد عن الناس أو ينفرد الراوي عن الناس، وإنما الشاذ الذي يرويه الرجل الثقة مخالف الناس. قال ليس الشاذ الذي ينفرد به الثقة، الذي ينفرد به الثقة أو الراوي عن الناس، ولكن الشاذ الذي يخالف به الرجل الثقة الناس، أنا الرجل ثقة يخالف الناس، يخالف أهل الحديث. وأخذ بهذا أكثر العلماء، لكن الحافظ حاول أن يضبط هذا التعريف، فقال هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن الشاذ أو لأن الثقة ممكن يكون ثقة والذين خالفوه أقل منه، هم ثقاة لكنه أقل منه في الحفظ، لأن بعض الحفاظ يصحح رواية شخص ولو قابله أكثر من شخص. ليس كل مثلا ليس كل مخالفة مثلا عدد يقال هذا عدد أكثر وهذا أقل فيأخذ بالأكثر، لا، فأهل الحديث أحيانا يأخذون بالأقل. انظر مثالا مثلا في العلل لابن أبي حاتم، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه زهير وإسرائيل وزهير وإسرائيل وزائدة، أنا ثلاثة منهم، روى عن أبي إسحاق السبيعي عن النعمان ابن بشير أو النعمان ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، لكن هؤلاء ما ذكروا عمر، قالوا عن النعمان ابن مقرن، النعمان ابن مقرن أنه خطب الناس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من التمر الدقل، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من التمر الدقل، تمر الدقل أي التمر الرديء. ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن النعمان عن عمر، معنى ذكر عمر، فقال ابن أبي حاتم يسأل أباه من الذي هو مرجح هنا، قال قول سفيان هو الحق، قال يا أبي قد خالفه هؤلاء، قال ولو خالفه مئة من هؤلاء، قال لو خالف سفيان مئة من هؤلاء لكان القول قول سفيان، وهذا يدل على أنه قد يكون يكثر الشخص أو يكثر الرواة، هؤلاء ثقات كلهم وخاصة إسرائيل بعضهم يرجح على سفيان الثوري في جده، لكن قال أبو حاتم سفيان هو الذي أصاب في هذا الحديث. في حديث في سجود في دعاء السجود التلاوة، هو من حديث عائشة سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره، هذا الحديث رواه خالد ابن المنازل، خالد الحداء، عن أبي العالية عن عائشة، ورواه عنه خمسة من حفاظ أهل البصرة منهم خالد الطحان وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد بن هذبة الهذلي، هؤلاء يعتبرون من حفاظ أهل البصرة، وأيضا فيهم أيضا اثنان أيضا منهم خمسة رووا هذا الحديث عن خالد بن عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هؤلاء خمسة حفاظ. خالفهم إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي رواه عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن رجل عن عائشة، معنى ذكر هناك واسطة بين واسطة مجهولة بين من؟ بين أبي العالية وعائشة. فالدارقطني لما ذكر هذا الحديث قال والصواب قول إسماعيل بن علي أنه واحد، لكن قال الصواب قوله، لماذا؟ لأن الإمام أحمد يقول أبو العالية لم يسمع من عائشة وإنما بينهم واسطة، فتحقق هذا الكلام برواية إسماعيل بن علي. المهم أن هذه المسألة بسبب أن الثقة قد يكون كما قلنا هناك ثقة لكنه أحفظ من هؤلاء، قد يكون هؤلاء الذين خالفوه ضعفاء، فلهذا الحافظ ضبط كلام الشافعي فقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هناك تعريف أخرى للشاذ، تعريف الخليلي، تعريف الحاكم، وتعريف الخليلي دقيق جدا لم يفهمه كثير ممن نقله في المصطلح، لكن الحافظ فسره وبينه أيضا أشد بيان في النكت، لكن إن شاء الله تعالى نتركه إلى وقت آخر حتى لا نطيل. فالمهم الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مشى أكثر أهل العلم على هذا، مخالفة المقبول لمن هو أولى من هذا أفضل لمن هو أولى منه، لأنه كما قلنا قد يكون الثقة هذا هناك من يخالفه وهو أقل منه، ولو كانوا مجموعة قد يكون هو حافظ ويقابله أيضا أقل منه في الحفظ وهم عدد، قد يكون هو حافظ أيضا ويقابله أكثر منه حفاظا وأحفظ منه، فلهذا يقال الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى منه في الحفظ وأولى وأكثر منه في العدد مثلا. والشذوذ في الروايات كثير، تجد الشاذ في الروايات كثير، لأن مثلا يأتي الثقة ويروي حديثا فيخالفه غيره، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشاذ يعرف بمخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لكن بالمرجحات وبالقرائن، ليس كل كثرة هي أولى من الواحد أو الاثنين، وليس أيضا كل حفظ هو أولى من أولئك الآخرين. على سبيل المثال، مثال قد ذكرناه، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، قلنا رواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى مرسل، ورواه إسرائيل وزائدة عن أبي إسحاق عن بريد عن جده أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجح الحفاظ رواية إسرائيل وزائدة، ولم يرجح رواية شعبة وسفيان، مع أنهم لا شك أنهم أحفظ منهم، لكن هنا أبو حاتم مثلا كما قلنا، أبو حاتم رجح رواية سفيان على ثلاثة من أصحاب أبي إسحاق، لكن هنا رجح رواية إسرائيل وزائدة، لماذا؟ لأن هناك قرينة، قرائن تدل على أن هؤلاء حفظوا هذا الحديث فذكروا أبو موسى. ومن هذه القرائن أولا أن سفيان وشعبة في مجلس واحد، كانوا في مجلس واحد يسألون، كان سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، وأيضا لما نظر العلماء إلى صيغة السؤال فكان سفيان يقول لأبي إسحاق، يقول له يا أبا إسحاق حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة هل سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول نعم. فالظاهر من كلام سفيان أنه ما أراد أبو إسحاق عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما بالإسناد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قالوا أن هنا يرجح حديث زائدة وإسرائيل على شعبة وسفيان. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الترجيحات تكون بالقرائن، صحيح أن هناك شيء مستمر وهو الحفظ والعدد، لكن أيضا ينظر في القرائن. مثلا حماد بن سلمة في حديث سلمان في الغسل رواه مجموعة عن ثابت، قالوا عن أنس، قالوا عن أنس، ورواه حماد ابن سلمة عن ثابت عن رجل ضار سماه أبو الخليل أو كذا عن سلمان الفارسي، فقال أبو زرعة، قال ها القول قول حماد ابن سلمة عنه واحد وذلك مجموعة، قال وإلا من أين جاء حماد بن سلمة ثابت عن فلان عن فلان عن سلمان؟ ما جاء بهذا إلا لأنه حفظه، أما أولئك فقد مشوا على الجادة ثابت عن أنس، فعرف أن أولئك أخطأوا وهذا أصاب، فهناك قرائن يعرفها للعلماء ويعللون بها الحديث. قال وما يخالف به الضعيف فمنكر قابله المعروف، أيضا المنكر ما يخالف الضعيف، أو مخالفة الضعيف لمن؟ للثقة. مخالفة الضعيف للثقة يسمى منكر، يسمى منكر. لكن من تأمل في كلام العلماء يجد أن المنكر عندهم واسع، ليس فقط رواية الضعيف المخالفة للثقة. مثلا عندنا الحديث المشهور، حديث رمضان الطويل، حديث سلمان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ويقول مثلا من حضر رمضان يقول أربعة أشياء: استغفار وشهادة وكذا. هذا الحديث، حديث سلمان، انفرد به علي، انفرد به احد الرواة الضعفاء، انفرد به احد الضعفاء واسمه علي كذا، بس ما اذكر الان علي من. فهذا الحديث قال أبو حاتم فيه منكر، قال أبو حاتم فيه منكر، لأن الضعيف هذا تفرد به، فدل على أنه أيضا يسمون الحديث الذي تفرد به ضعيف يسمونه منكر. بل أن ابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر. من قرأ في مقدمة ابن الصلاح أو في تعريفه مثلا عند ابن كثير أو عند النووي في الإرشاد أو في التقريب، يجد أن ابن الصلاح لم يفرق بين الشاذ والمنكر. نفس الكلام الذي في الشاذ وضعه في المنكر، لكن غير الكلمات. مثل صاحب البيقونية، صاحب البيقونية لما عرف المسند والمتصل لم يفرق بينهما، وإنما فرق فقط في الكلام. وما أضيف للنبي المرفوع، أو قال إيش في المسند، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن ولم ينقطع، وما بسمع كل راو يتصل إسناده فالمصطفى، إسناده للمصطفى فالمتصل، معنى ما غير شيء، نفس الكلام لكن غير الكلمات فقط. وهنا أيضا ابن الصلاح في الشاذ والمنكر ما غير، ما غير نفس الكلام لكن صاغه بصيغة أخرى. ولهذا يقول بعض العلماء من أهل الحديث، يقول أن كلام ابن الصلاح هو الصحيح، وأن العلماء لا فرق عندهم بين الشاذ والمنكر، وأن هذا التفريق الذي جاء به الحافظ هو اجتهاد منه، هذا التفريق الذي جاء به الحافظ اجتهاد منه، فرق بين الشاذ وبين المنكر، فجعل الشاذ رواية الثقة وجعل المنكر رواية الضعيف. وإلا فكم من حديث تفرد به ثقة وتجد العلماء يقولون منكر. الإمام أحمد دائما يستخدم هذه العبارة، ابن عدي يقول من منكراته، وهو يريد أخطاءه التي أخطأ فيها، يقول منكراته، أحيانا بل يقول حتى من منكراته ويذكر تفرداته، الحديث التي تفرد بها، لأن أحمد والنسائي يقولون للتفرد أيضا مناكير، يقول مثلا عنده مناكير، عنده مناكير، يريدون تفردات لم يتابع عليها. فلهذا الشاذ والمنكر غالبا هو واحد، وإنما هناك من العلماء من يسميه شاذا، ومن العلماء من يسميه منكرا، من العلماء من أطلق كلمة الشاذ، ومن العلماء من أطلق كلمة المنكر. مثلا الآن عندنا الإمام أحمد ما تجد في كلامه الشاذ، لكن تجد دائما في كلامه المنكر. كذلك البخاري، البخاري ما تجد في كلامه الشاذ، لكن تجد في كلامه المنكر. ممكن الشاذ تجده في كلام بعض المتقدمين كشعبة ويحيى بن سعيد، وكذلك الشافعي وغير من هؤلاء العلماء. فالظاهر كما قلنا أن الشاذ أيضا كذلك أبو حاتم وأبو زرعة يستعملان الشاذ ويستعملان المنكر، لكن لو جئت تفرق بين إطلاق هذا وهذا ما تجد فرق، يطلقون ما على ما قالوا به منكر يطلقون عليه شاذ. فالظاهر لا فرق بين الشاذ والمنكر عند العلماء، لكن الذي مشى عليه أهل المصطلح ما ذكره الحافظ رحمه الله أن الشاذ رواية الثقة لمن مخالفة لمن هو أولى منه، والضعيف والمنكر رواية الضعيف لمن هو معنى للثقة أو مخالفة الضعيف للثقة أو ما تفرد به الضعيف أو ما تفرد به الضعيف. صاحب بيقونية قال إيش ومنكر أو والمنكر إيش قال صاحب بيقونية والمنكر ما لكم والمنكر ما به راو غدا تحميله إيش لا يحمل التفرد ومنكر ما به راو غدا
ومنكر الفرد به راو غدا
تعديله لا يحتمل لا يحتمل التفرد. فالمنكر يقول ما تفرد به رجل ما عدل ضعيف معنا. طيب هذا الشاذ مقابله المحفوظ والمنكر مقابله المعروف، وهذا أيضا من كلام الحافظ رحمه الله أخذه من بعض كلام بعض العلماء، مثل الشاذ ومقابله المحفوظ أخذه من كلام أبي حاتم، والمنكر المعروف أيضا أخذه من كلام أبي زرعة أو البخاري. طيب إن شاء الله نكتب يا الله.